الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل العلمي على صحة المادية التاريخية كما يراه الماركسيون. أمس ذكرنا مراحل تشكل وتكوين الدليل العلمي عندما يمر بخمس خطوات. إذا أريد نختصر هذه الخطوات فنقول أن الدليل العلمي كالتالي يكون: مواجهة ظاهرة ومحاولة تفسيرها، ثم طرح فرضية محددة لتفسير هذه الظاهرة. بعد ذلك هذه الفرضية إذا كانت محظوظة ووجدت شواهد وأدلة بحيث ننفي أي احتمال آخر وأي تفسير آخر، عندئذ تكون هذه الفرضية هي الصحيحة، تتحول إلى نظرية، إلى قانون. اليوم احنا نقول نظرية داروين ما وصلت إلى مرحلة قانون. نظرية فرويد في مثلا في الجنس وفي عقدة أوديب أو في الشعور واللا شعور، بعد هاي نظريات. طبعا نظرية أحسن من فرض، يعني وجدت شيء نفسر بمحدد بس ما وصلت إلى حد القانون، كأن المرحلة الأخيرة هي القانون. القانون عندما تنفي أي تفسير آخر، أي طرح آخر. المثال اللي ذكره السيد الشهيد، أننا نشاهد شخصا يذهب باتجاه معين، مثلا يقطع شارع الرسول ثم يتجه إلى فرع صغير عقد بتعبير النجفين، فإحنا شو نقول؟ نقول هذا الرجل يعمل في معمل صغير لإنتاج السبح مثلا، أو معمل لإنتاج العطور المخففة. يروح الرجل يومية بهذا الطريق، هذا تفسير. هذا التفسير شنو فرق عن أن تقول أن هناك حكيم طبيب يعالج، أن هناك أدوية شعبية تباع في هذا المكان، أن هناك صديق لهذا الرجل، أن هناك مسجد صغير مدرس يذهب ليأخذ الدرس. ليش أنت طرحت هذا التفسير؟ عدة تفاسير أنت تقدر تقدمها. إيش معنى تختار هذه الفرضية وتعتبرها هي الشاهد وهي الدليل؟ اليوم أغلب أحكام الناس هي على أساس أمر غيبي، هو شاهد ظاهرة يفسر هذا الظاهر. مثلا شاهد أن شخص عنده بيت، قال إيه هذا اشتغل ويا جماعة كذا، أثره صار من هالسبب. أنت فهمت أن هذا إرث جاء، أن هذا إلى البيت اشترى، أن هذا أجر، ما تعرف. رأسا هو يفسر كيف ما شاء، شاهد حادثة فيطرح لها فرضية ويحولها إلى نظرية ويحولها إلى تفسير كامل وتفسير علمي. الصحيح هو أننا إذا استطعنا استبعاد أن يكون هذا الشخص قد ذهب لأي سبب آخر غير هذا السبب الذي نذكره، مثلا شاهدنا ما يدخل على الحكيم طبيب، شاهدنا ما يدخل إلى زيارة صديق، شاهدنا وإنما يوميا رايح إلى هذا المكان ويطلع تعبان أو كذا، معناه يعمل. أنت عليك أن هم بطريقة ديالكتيكية وجدلية من تطرح عدة فروض، عليك أن تنفي كل الفروض الأخرى باستثناء الفرض الذي تطرحه. فهذا الشخص أقدر أقول يذهب للعمل في معمل صغير في عقد الفلان في زوق الحويش لأنه لا راح إلى الحكيم ولا اشترى عرقات وأدوية ولا مثلا زار صديق ولا حضر مثلا في المسجد يستمع درس، وإنما هو يوميا يذهب إلى هذا المكان ويعمل. أنا صححت هذا الفرض من خلال برهنة، يعني لا يكفي أن تطرح فرضا لتحل هذه المشكلة، أنت تحتاج إلى تفسير، اطرح فرض. بعد عملية طرح الفرض عليك أن بين أدلة أن الفرضيات الأخرى المحتملة هذا من فيها. مثال في علم الأصول لما قالوا أن الألف أو اللام، قولوا اللام، الألف واللام أو اللام الداخلة على الجمع تفترق عن الداخلة على المفرد، أن المفرد بدل ما يكون نكرة يعطيك صورة متعينة واضحة في ذهنك، يصير علم، يصير معرفة، مو يصير علم عفوا، يصير معرفة. بينما إذا دخلت على الجمع تفيد العموم. فلما أقول العلماء أكو شيء أفهمه أن ذولا مو جهلاء، ليسوا جاهلين، هذا مادة مثل العلم ما مرتبط بجمع مفرد مثنى. وعندي أكثر من اثنين هذا مدلول علماء سواء كان داخل اللام أو لا، وعندي شيء ثالث وهو العموم. هذا العموم منين أجي؟ أكيد لا من مادة علم ولا اجى من هيئه الجمع وانما اجى من اللام الداخله. فاجي راسا اقول اللام موضوعه علما للعموم لان انا جاي استفيد العموم. صحيح هذا يمكن يصير تفسير، بس اكو تفسير اخر ان اللام داله على التعيين، اللام تدل على التعيين، وتعيين المراد من العلماء مقابل غير المراد لا يكون الا باخر مرتبه من الجمع اللي هي العموم. فهنا ما تقدر انت راسا تقول هاي الفرضيه هي التامه لان اكو فرضيه اخرى. فيقدر واحد بادله ينفي فرضيه من هذه الفرضيه هذه او تلك، وقد ما يصل الى شيء. بالنتيجه هو يقول لك انا استفيد هذا المعنى من خلال اللام الداخله جمع. اما كيف هذا صار ما اعرف، العله ما اعرف. زين، الان في موضوع دلاله الجمله الشرطيه على المفهوم، منين جاي هذا؟ اجوا قالوا هذا وحده جايه من الوضع، وحده جايه من الاطلاق، وحده جايه، عده طروحات يقدمون. لا يكفي ان تفترض فرضيه معينه وتقول خلاص الجمله الشرطيه وضعا داله على المفهوم، لا مو وضعا، قسم راجع الى الوضع لان اكو عده دلالات، وقسم راجع الى الاطلاق، وقسم راجع الى شوف شنو التفسيرات اللي عندك. اذا الشيوعيين لا يمكنهم ان يقولوا، وبحثنا كان عن الدوله، ان الدوله تنشا بسبب ان هناك سلطه لأصحاب رأس المال الذين لا يريدون أن يتغيروا وفق ما يريد العمال، وحتى لا يصير انفجار كبير وهائل يطيح بأصحاب رأس المال. ماذا يصنع أصحاب رأس المال؟ يصنعون سلطة ودولة، فهي تحافظ على شؤونهم، سووا لهم حرس، سووا لهم حمايات، سووا لهم بيوت خاصة، سووا لهم سجون يجوز، سووا لهم، يصنعون ما يشاءون للحفاظ على موقعهم المالي مثلا، والاساس مالنا. بعضهم يبدل المال بالدين، شوف شنو الواجهات اللي تخلي الانسان. فهذا طرح ان الطبقه المتنفذه، طبقه صاحبه راس المال، كلام الماركسين، صاحبه راس المال هي التي تؤسس الحكومه، هي اللي من اللي مصلحته الشرطه يكون وكذا، طبعا هو صاحب راس المال، اما الفقير مو محتاج الى هذا. زين، السيد الشهيد يقول هذا فرض، ولكن اكو فرض اخر ان نقول، وهذا قد حدث، هناك طبقة تسمى الكليروس اللي هي طبقة رجال الدين. طبقة رجال الدين أيام الرومان وأيام مصر، هؤلاء كانوا طبقة متقدمة، لهم نفوذ، سمعتهم، كلمتهم ماشية، وضعهم الاقتصادي جيد، مناطق اللي ساكنها مناطق راقية، بس هم ميزتهم أنه عندهم تخصص وعمل دؤوب. الله إن شاء الله يطعمكم زيارة السيدة زينب ومقام رأس الحسين والمراقد في مصر. أنا مرتين رحت إلى هناك، بدك تروح تشوف النيل كيف يجي وهو بحر، ثم من يدخل يتوزع، فيصير قناطر هنا تجي، يصير سبع اتجاهات توزع على المنطقة، منطقة القاهرة وكذا. القناطر مهمة لأنه هذا الماء يضر إذا صار بالشكل الوسيع، السدود مهمة. مصر كانت الزراعة هي الأساس عندهم، لا عندهم بترول، لا عندهم كذا. ماذا يفعلون؟ يكون يوزعون الماء بشكل صحيح، الري يكون يصير بشكل صحيح. فأكو طبقة هي خبيرة بهذه الأمور، هاي طبقة كليروس كانت دقيقة وعندها خبرة، فاستفادت من هذا النفوذ وصار وضعها وضع جيد. أنت اليوم صير حاجة، الناس يجولك يطلبوك، أنت حاجة، صير حاجة دينية أو حاجة فكرية أو حاجة تعليمية أو حاجة صناعية، صير خبير في شيء من الأشياء، يجوك الناس. هؤلاء صاروا خبراء، مو كونهم رجال دين ولهم وضع سياسي وكذا، لا، وضعهم السياسي اجى من خبرتهم، صار لهم وضع سياسي بعدين، صار لهم وضع اقتصادي، بس سبب الخبرة، سبب هذا هو الخبرة. إذن هؤلاء ما سخرهم الحاكم وأعطاهم نفوذ، وإنما خبرتهم هي اللي سخرت لهم هذه الأمور. الحاكم هو صار محتاج لهم، الحاكم حتى يقوم أمره كذا هو يحتاج إلى هؤلاء لأن يكون يبقي على الزراعة ويستفيد من الغلات والنتاج. فهذه الطبقة إذن، وهذا شاهد أنت من تعطي التفسير ديالكتيك ويكون يعم كل الأمور. ولذلك قال دكتور علي الوردي العالم الاجتماع العراقي، يقول أن سيرة الإمام علي عليه السلام تتضارب مع ما يطرح الماركسيون، أن الوضع الاقتصادي إذا تغير يتغير الإنسان، وأن الإنسان إذا صار بموقع سياسي راح يغير الوضع الاقتصادي وكذا. يقول أمير المؤمنين بقي هو. زين، الآن هذا الطرح راح نقابله بطرح آخر، طرحكم لمفهوم الدولة احنا نقابله بطرح آخر. ثم السيد يسأل هذا السؤال، يقول ماذا لو قلنا أن الناس تتطلع إلى أن يكون لها نفوذ سياسي حبا بالسلطنة، إنسان يحب يسلط، إبليس ليش ما يريد يخضع لآدم؟ نزعت كبرياء، نزعت تكبر، أنا خير منه، لأنه هو بقياسه كما يقول الإمام الصادق عليه السلام أنه حسب الرواية أول من قاس إبليس، لأنه زعم أن النار أفضل من الطين وأنا مخلوق من نار، إبليس يقول، وآدم مخلوق من الطين، فأنا بالنتيجة أفضل، ولا يمكن للأفضل أن يسجد للمفضول ويتقدم على المفضول. فإذا يمكن أن نقول أن نزعة السياسية عند الإنسان هي اللي تدفعه أن يشكل دولة، سواء استفاد من الاقتصاد أو ما استفاد. أريد أقول شيء هو ليس بصالح من أذكر من الأسماء، وإنما هذا أمر تاريخي. قارن بين عثمان ومن سبقه من الخليفتين، قارن بين وضعهم، شوف أكو حالة هي الغصب للإمامة، هاي مشتركة، تفضلوا. حالة الغصب للإمامة عند الثلاثة موجودة، ها؟ غصب الإمامة. وهناك شيء هو أن عثمان بدأ يستفيد من بيت المال بشكل فظيع، انصرف إلى الجانب الدنيوي، أولئك انصرفوا إلى الجانب الدنيوي اللي هو السلطان، هذا هم جانب دنيوي، بس اكتفوا بهذا، هذا انحراف طبعا، هذا انحراف. ولكن أن أنت تضيف إلى هذا الانحراف أن تأخذ بيت المال، أن تصرف به، أن تسوي نفسك تقترض أو كذا، أو أن تقدم طريدة رسول الله ترجعه، أن تخليه في مكان، تقطع أرض كبيرة، أن هذه أفعال ذكرها سيد قطب، مو شيعة ذكرها، وإنما سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية بين قوسين المغضوب عليه بين السنة، هذا الكتاب، هذا الكتاب مغضوب عليه، العدالة الاجتماعية ذكر به ماذا فعل عثمان وماذا فعل الأمويون وماذا فعل معاوية وكيف حولوا الحكم الإسلامي إلى، هو بتعبيره، إلى ملك عضوض واستأثروا بالأمال. فهنا نشاهد أن شيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو من هو سمي الأسرة سميت بكاشف الغطاء تبعا لكتابه كشف الغطاء، ذكر الخبر نوعان، آحاد ومتواتر. مثال التواتر، لاحظوا بين قوسين، زهد أبي بكر، زهد ها مو دين، زهد أبي بكر وعمر. اليوم لعله تلقى مسيحي، تلقى كافر زاهد، في تلقى سياسيين أشرف من كثير من اليوم اللي يصلون، ويجوز يصلون صلاة الليل وكذا، سياسي تجد، زين، معناه أكو زهد، أكو تقيد بنظام، أكو أعراف، أكو كذا، هذا مو معناه أنه صار مسلم لو دخل الجنة لو استحق الثواب، لا، الثواب ما يستحق إلا المؤمن. فهنا الشيخ جعفر يقول زهد أبي بكر وعمر، هذا كله نكاية بمن جاء بعد أبي بكر وعمر، لأنه لم يزهدوا، طبعا أبو بكر وعمر لم يزهدا هذان الاثنان في السياسة، وإنما أخذوا الحكم والسياسة وأغضبوا الله ورسوله، ولكن في الجانب المالي نقول هذا مثال ذكر زهد. إذن يجي واحد يقول هل كان أبو بكر وعمر يريد يزيد أمواله، يريد يسوي قطاعيات، يريد؟ لا، جانب ذاتي، من زمان هم يفكرون أن يكون لهم نفوذ، زين، في بيت رسول الله، بعد رسول الله كانوا يطلعون إلى هذا، قصة الطائر المشوي المعروفة، وكذا من كانت عائشة تسعى بأي وسيلة أن لا يكون الداخل هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. فهذا نزع سياسي عند الإنسان، نزع فطرية تكبر، لذلك بعضهم ينصح يقول التكبر ترى فطري عندك، بس لا تتكبر عليه، التكبر على المتكبر عبادة، روح تكبر عليه يصير أقوى، مو تتكبر يعني تنفخ نفسك، لو مثلا واحد ينظر إلى مدرش، لا، يتكبر يصير هو كبير، يعني هو طلب الكبر ويصير كبير الإنسان. وبالنتيجة هذا السبب. سبب آخر أن نقول لا، تعقيد الحياة الاجتماعية والحياة المدنية، هذا التعقيد يريد اليوم المرجعية، ليش ما تلغي العملية السياسية برمتها وتقول دولة منحرفين انتهى، أنا ما أيد ما أدعم ما كذا، ليش بس هي لا تستقبل السياسيين؟ هذا موقف سلبي للمرجعية مع طبقة، ولكن ما تتكلم، لماذا؟ لأنه الفوضى هي البديلة، أكو تعقيد بالحياة، جانب أمني، أكو جانب رزق الناس، العمل كذا، كله يريد إدارة. ولذلك اللي آمنوا بولاية الفقيه حلت المشكلة عندهم، قالوا هذا موقع، وهو إدارة الأمور الاجتماعية والسياسية وكذا، موقع كان المعصوم انتقل وين؟ إلى الفقيه. واللي ما يعتقد بولاية الفقيه ماذا يقول؟ يقول، وهذا كلام أستاذنا السيد الخوي، يقول كل أمر خطير لا يرضى الإسلام بفواته وضياعه ولم يوكله إلى جهة معينة أو فرد معين يرجع فيه علما من باب القدر المتيقن إلى الفقيه. يقول هو راجع إلى عدول المؤمنين، يؤتى به بعنوان الاحتساب والتقرب إلى الله. شنو هذا الشيء اللي الإسلام لا يرضى بفواته ولم يعطه لم يحوله إلى شخص بعينه؟ ليس هو رعاية الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم والأقارب، هذا واجب شخصي على الإنسان، وإنما تعال إلى الصحة، وزارة الصحة، تعال إلى وزارة التخطيط، تعال إلى البلدية، تعال كل هذه الأمور ما عين لها شخص بذاته ويقوم فيها. إذن هذا لمن يرجع فيها؟ اللي يوم يعتقد بولاية فقيه يقول الفقيه يشكل دولة وكذا، اللي ما يعتقد بولاية فقيه يقول يؤتى بها احتسابا، لازم أكو جهة تتمناها وكذا. فالقدر المتيقن هو الرجوع إلى الفقيه في هذه الأمور. بالنتيجة السيد الخوي يلتقي مع الآخرين اللي يؤمنون بولاية الفقيه، بس أكو نوع دليل، ذولاك يعتقدون بأن هناك دليل، بعضهم قال حتى دليل عقلي دليل فطري، وأضافوا إلى أكيد الدليل النقلي. السيد الخوي يقول للأسف أن الدليل النقلي ما كان منه واضح الدلالة هو ضعيف السند، وما كان قوي السند هو ضعيف الدلالة، بينما الآخرين يعتقدون بصحة هذه الأدلة. بالنتيجة الدولة يعتبروها أمر يرفع به تعقيد الاجتماعي، يؤتى به احتسابا لله وحتى نحل مشكلة الناس. لابد من ولاية ولو ظالمة، يعني لابد أكو ولي، لابد أكو شخص يدبر الأمور. وهذا يفسر لنا ما صنعه الإمام علي عليه السلام مع من سبقه، هذا استدل بسنة أنه إيه هذا الشرعية أعطاهم شرعية، أبدا ما أعطاهم شرعية، مثل اليوم المرجعية إذا سكتت عما هو موجود، والموجود ترى إباحة لشرب الخمر، أموال تدخل الخزينة من شرب الخمر، ضرائب غيرها، مؤاخير أكو، دعارة أكو، أشكال ألوان، هل معنى هذا أن المرجعية راضي عن هذا؟ لا، مرجعية ترى أن هذا الوضع القائم لأنه بنظم لحياة الناس بمصالح الناس، ذاك مسكوت عنه إلى حين، لأنه يقول لك أنتم متماشين مع الدستور مشو، بس يبقى الحكم الشرعي هو ما يتنازلون عن الحكم الشرعي، هم يلاحظون النتائج المحصلة أن هذا نظام توافق على الناس يمشون، مو معناه صار شرعي. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول المسلمين مشوا مع هذا الوضع، لأنه ذهب مع زهرائه عليه السلام المعصومة القديسة الشهيدة، وكان يتجول ويجول على بيوت المهاجرين والأنصار، وكان يقولون لقد ذهبت بيعتنا للرجل، وكان تعبير الشهيد الصدر يرون أن رأيهم هذا أن كل عبادة وكل شيء إلى بديل، صار العقادة إلى بديل، يعني الإمام صار يبدل شخص بشخص، صح الإمام هو المفروض يكون أمير المؤمنين، إجوا بدلوا، مثل ما الوضوء يبدل بالتيمم، والصلاة من قيام للضعيف تبدل بالصلاة حسب قدرته، كذلك هذا المسألة ما صارت، أبا صار أبو شي يصير، يعني لقد مضت بيعتنا رجل. افترضوا الإمام ما يريد يقعد ببيته ويصير ما يصير، لأنه هو صرح حسب الروايات، ولما رأيته راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يريدون محق دين محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ما أريد محق لهذا الدين، فما الذي أفعله؟ أنا لا أسلمن أو لا أسالمن، هاي دليل على أنه هو مراض بالوضع، زين، وإنما من باب أن النظام كون يمشي، لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. وبتعبير أستاذنا الشهيد الصدر، وإحنا نعيش على رأي بعض العلماء ليلة الجرح أو الليلة القادمة هي ليلة الجرح، السيد الشهيد يقول أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كانت أمامه أربعة عناصر: عنصر المسلمين بعامة سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، لما انفتحت آفاق الناس إلى الإسلام وأسلموا في المدينة وغير المدينة، بعد أكو الدستور وهو القرآن الكريم، عندنا الصحابة هذا الجيل اللي صنع منه النبي صلى الله عليه وآله جملة من المخلصين، طبعا أكو صحابة وإحنا ما نؤمن بعدالة الصحابة، بس عندنا الوضع العام للصحابة أنه هم أخيار ومدحهم القرآن الكريم من استقام منهم ومن استمر على الاستقامة، وعندنا شيء آخر هو الإمامة الرأس، والإنسان اليوم ما تحسبه بحساب ضخامة عضلاته أو كذا، بعقله زين. فهذا الرأس المدبر وهو الإمامة هذا يحمى بالأمور الثلاثة الباقية، ما يصير أنت تحافظ على الرأس وما عندنا شيء. والأمير مؤمن بقي عمر ما شاء الله، ولكن ما كان هذا الجسم يمشي بحكم أمير المؤمنين لأنه تخلوا عن الإمامة. فأمير المؤمنين ماذا يفعل؟ هل يضحي بالدستور؟ هل يضحي بالمجتمع الإسلامي بعامة؟ هل يضحي بالمجتمع الذي رباه الرسول وهو الصحابة؟ أبدا ما فعل، وإنما قال خلي أحافظ على هاي العناصر الثلاثة. ولذلك الشهيد الصدر يقول هناك انحراف حقيقي صار، وأمير المؤمنين أراد أن يقف بوجه هذا الانحراف. ماذا صنع؟ تنازل وبدأ يراقب عمل هؤلاء مقابل الحفاظ، ولذلك يتدخل في قضايا القضاء، في قضايا تشريعات مختلفة، مشورات كانوا يرجعون إليه. وكان أكثر من يرجع إليه أبو بكر وعمر، هذا ما يقوله السيد الصدر ومطهري. وأما عثمان فصار إلى مستشارين خاصين مروان وأمثال مروان، فقلت مراجعاته لأمير المؤمنين. مع ذلك بقي الإمام علي عليه السلام هو الذي يقول والله أو إنه لقد وطئ الحسنان، كان يحافظون على موقع عثمان لأنه صير ثورة وصير غير مستعدين إلى، يعني صير تحول إلى فوضى. ما كان الإمام يرضى بالفوضى، وإنما يريد إمامة تأتي بمواصفاتها. ويقول حسن فرحان المالكي لا يوجد في تاريخ المسلمين بيعة وخلافة على المواصفات الشرعية عند السنة كما حدث لأمير المؤمنين علي عليه السلام. أولا علنية ما بها سقيفة، يعني هاي السقيفة اللي هي صارت عنوان لكل مؤامرة، ماكو سقيفة، ما سبقت في سقيفة، وإنما كل المسلمين إجوا إليه، كلهم خضعوا إليه، كلهم. وقال بالمسجد، مو بخفية، مو سقيفة بني ساعدة، وإنما بمسجد وعلني وصارت بيعة. هذه يقول المواصفات الكاملة للبيعة الشرعية على وفق ما يراه السنة وما يذهب إليه السنة. زين، الآن الشيوعيون إذا أرادوا أن يقدموا تفسيرا للدولة عليهم أن يدرسوا هذه الدولة الناشئة. هذا أبو بكر وعمر هل جاءوا لتوسعة نفوذهم الاقتصادي والمالي؟ لو إشباع لرغبة نفسية هي التسلط السياسي، يريدوا يسلطون. كان أمير المؤمنين يشكل عقدة لهم، عقدة كبيرة. والسيد الصدر من يستعرض أسباب إعراض الناس عن أمير المؤمنين وكذا يذكر من ضمن الموارد الحسد، يعني وين يروحون يلقون أمير المؤمنين أمامهم في العبادة، هو الأمام في الشجاعة في القربة في التقرب إلى الله في جملة من الأمور، في العلم في الزهد في كذا، فهو شكل لهم عقدة وهاجس ويريد يستبعدوا. وهذا شوفه احنا بحياتنا، الناس ما يريدون المقدم. مرة جاء مجموعة من الشباب مروا على بيت مرجع من المراجع، فكان يسألون بفطرتهم صدج انتوا رايحين إلى بيت مرجع سألوا وين المرجع اللي نقلده أكيد يقولوا لكم هذا. فلما ذكروا لهم قال لهم هالأيام الشباب جاي يطرحون اسم السيد محمد باقر الصدور، هاي بداية ظهور مرجعي السيد. فذولاك ما عندهم حجة بعد، قال لهم لا هذا بعده صغير يعني بالعمر، بعده يعني هذا يريد لعمر يعني عمر كبير، بعده صغير، هذه حجة هذه بعده صغير أو كبير. زين، عمر كان يقول هذا الكلام، كان يقول هو حدث بعد يعني بلحاظ دول الشيوخ والكبار وكذا. وأمير المؤمنين كان يتعقد من هذا الكلام، أنا أقول أنا حدث لو أنا تلعابة مثلا أو أنا طريف أو أنا، ما كان يرضى بهذه الحجج. زين، الآن أكو دولة نشأت، هذه الدولة والسلطة قائمة على أساس تسلط سياسي، الحب السياسي. اليوم كثير من السياسيين هو يرغب أن يكون اسمه لامع، قد يكون هو زاهد، قد يكون هو لا يأكل إلا كسر من الخبز، لكن عنده جهة تسلط في نفسه يريد يشبعها بالتسلط، بطريقة التسلط. مرت حادثة في أيام الهجرة، كان أحدهم هم عدها الطريقة، طريقة التسلط، فكان يقول أنا ما أريد غيره كذا. جو ذول اللي هم يدامون مدارس، كانت يعني المدرسة العراقية في طهران، مروا عليه قالوا له هذا فلان وهذا فلان، شافهم ذكر تاريخهم ودينهم، قال أنا ما أريد شيء بس أريد تراجعوني وكذا. قالوا له هذا يلا راجعك، راحوا عينهم انتهت. هذا تسلط، مو معناه عنده مشروع عنده برنامج اللي يغير. ويكون بعض لعل بعض الأشخاص اللي أبقاهم الإمام أو عاد تعيينهم هو من هذا الباب، بابهم مو لأنه هو عنده تسلط سياسي يرضى أو ما يرضى، من باب يجوز عنده كفاءة، من باب أنه مناسب مع قومه مع ناسه. هذا فرض. الفرض الآخر أن نقول أن الدولة مثل ما قلنا ناشئة نتيجة تعقيد الوضع الاجتماعي، فنحتاج إلى أن نرفع هذا التعقيد فنأسس دولة. مو شرط أن إحنا أكو سلطة لجهات معينة وسلطة مالية أو سلطة اقتصادية يكون الظل هذه السلطة. شو يسوون؟ يضيفون إلى هذا السلطة، اليوم صاحب المال أيضا عنده سلطة، لكن هو يريد يسوي له سلطة من شرطة، من حكومة، من قوانين كذا حتى يحمي نفوذه. هذا تفسير، وأكو تفسير الماركسي. فإذا عندنا ثلاث، على الأقل الآن عندنا ثلاث تفسيرات، أيها هو الصحيح؟ إحنا قلنا لا تكون الفرضية علمية ما تتحول إلى قانون أو نظرية على الأقل إلا أن تستبعد الفرضيات الأخرى. استبعد الفرضيات كيف؟ يجي يحتاج، خلينا نشوف ما الذي يحتاج به الماركسي لإثبات نظريته مقابل أو فرضيته مقابل فرضيات أخرى. يقول أنا عندي حالات أشوفها بعين اليوم في القرن الثامن عشر التاسع عشر، شاهدنا كيف صارت الدولة وكيف أن طبقة متسلطة صاحبة رأس المال هي اللي قادت الحكومة وهي اللي شكلتها وكذا. واليوم اليوم أنت تشوف ترامب مثلا، لو كان إنجلز اليوم موجود تحتاج بترامب. قال ترامب شنو اللي جابه؟ أمواله جابته، ولا شنو عنده مقابل الآخرين؟ شنو خبرته بمجال السياسة؟ شنو خبرته؟ أموال. فيجي يحتج بهذا، يقول هذول أصحاب رأس المال هم يشترون الأصوات، هم ويصيرون الموقع لهم، لأن بكرة تصير عقود، بكرة تصير امتيازات، بكرة تصير كذا، هاي كلها راجعة لهم، شكلهم حزب، شكلهم كذا. اليوم الأحزاب المهمة لها أموال مهمة أيضا. هذا طرح السيد الشهيد، يقول هذا الطرح عليك أن تقدم شواهد. الشاهد هذا أنك بعينك تشاهد هذه الأيام. لاحظوا اليوم إحنا إذا نفهم من كلمة هلكة أنها سلبية، ما يصير تقول عن مرجع لقد هلك السيد الخوئي في سنة كذا، مو ما نتحمل. فنقول هذا في العرب، في لغة العرب، هذا راجع لغة العرب، تشوف القرآن الكريم يتحدث عن يوسف يقول حتى إذا هلك، زين حتى إذا هلك معناه هلك مات، يعني ذوى جسمه، هاي الأعضاء يعني صار الآن كلمة فساد. يجي واحد شنو يقول فساد؟ يعني الكون أو الجسم يفسد، شنو فساد؟ فساد بالجانب الأخلاقي. قل له أساسا أرسطو كان يقول الكون والفساد، يعني أي مركب عندما تنحل أجزاء يصير لها عمر، ينحل هو هذا فسد، يعني ما ظل حاصل. أو كلمة طيب مثلا، شوفوا عد شعب بمعنى شيء الحسن أو شيء النظيف، تيمموا صعيدا طيبا. اليوم بمن ناخذ فهمهم؟ فهمنا نقول مع العلم بالتغير، ما يصير تاخذ بفهمك مع العلم بالتغير او اسباب التغير او كذا. انا اجي اقول هاي ظاهره امامي ان الدوله نشات بسبب ان الرأسماليين اصحاب رؤوس الاموال الدوله بصالحهم، فاذا هم اسسوا الدوله للحفاظ على مكاسبهم منجزاتهم. صح هذا شفنا، بس هذا هو بس. اليوم انت تفهم كلمة هلكة معنى سلبي، هل معناه في لغة العرب هذا معناها؟ أبدا، هلكة بمعنى مات. اليوم هي نتيجة استعمالات معينة صار لها معنى سلبي، هذا لا يدل على أن أصل الكلمة هو يحمل معنى سلبي. رفس باللغة حرك برجله، بس اليوم الرفس عندنا ضربة قوية، مثل يقول فلان رفس فلان، هو يحرك برجله، أصل التحريك. عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله مر على واحد من الصالحين نبه للصلاة، يقولون رفسه بقدمه، يعني حركة تارك. اليوم رفس عندنا تحمل معنى سلبي أيضا. فهذه الظاهرة اليوم اللي أشاهدها أمامي سواء ظاهرة لغوية أو غيرها، هذا مو دليل على أنه كلها على مدى التاريخ هي بهذا المعنى، وإنما قد يكون هي معبأة وتحولت إلى معنى آخر. لاحظ من تفسر القرآن وتقول واستعمركم فيها، شنو تعبر عن؟ تقول الله مستعمر. من المستعمر هنا استعمركم فيها؟ الله، الله مستعمر. تقدر تقول الله، احنا نقول ان المستعمر الكافر، ان كذا، زين طلب الاعمار، استفهم طلب الفهم، استعمر طلب الاعمار، هذا صيغه استفعال. فهذا معنى اليوم ما تقدر تستخدمه انت. الناس مشتركون في ثلاث، ما تقدر اليوم تقول اكو اشتراكيه عندي، لانه حملت معنى سياسي، معنى مدلول، صار إلى مدرسة فكرية، ما تقدر تستخدمها أنت بهذا المعنى. وكثير من الأمور اليوم من تقول اجوا رجال الأمن، مو تخاف تصير مرعوب. أيام صدام رجال أمن هو حملت معنى سلبي، مع أنهم هذول المفروض امن وامان، او نجده ينجدوك، هم دول السيئين، هم اللي يسرقون، هم كذا، يا نجده يا كذا. زين، اذن حتى نبين الدليل التام علينا ان نشوف بينا قابليه في المسائل هذه نقدم دليل تام. تقدر انت تطوع المجتمع وتسوي عليه تجارب. قد واحد يقول انتم بالفيزياء بالكيمياء بالصيدله بالادويه شنو تسوون؟ يقول احنا نجرب، عندنا امكانيات، عندنا مختبرات، بس التاريخ ما له مختبرات حتى اقول هاي الحادثه خليها بهذا الجهاز شنو تطلع لي، بذاك الجهاز شنو تطلع، ما تقدر. فاذا اكو ماده واكو دليل. التاريخ هو العلم، التاريخ مادته شنو؟ مادته حوادث، مادته شيء مضى، مادته غير قابله للرجوع، مادته متصرمه، هذه ماده. بينما اليوم من تدرس طب من تدرس شيء امامك موجود قابل للتحديث، قابل ان تجري عليه تجارب، بس هذه التجارب على التاريخ ما تقدر تحصلها. شنو الدليل اللي تقدمه بالتاريخ؟ دليلك هو الوثائق، دليلك يعني النقل، دليلك يعني السماع، تسمع حادثة، دليلك هو الآثار الباقية. هاي الآثار تقدر تعيدها أنت، تقدر ترممها. مو أمامنا اليوم، إحنا أمامنا الأهرامات ما ندري شلون انبنت، ما نعرف. ساعة يقولون أن المصريين ذيك الفترة عندهم قدرة على في السحر وتسخير الأشياء، فإجوا أوقفوا نظام الجاذبية، وإذا وقف نظام الجاذبية هذا البيت كله يصير مثل الفلينة، لأن هذا مشدود بقوة الجاذبية. هذا فرض آخر، عمال فرض، وكل واحد يجيب شواهد، وإلى الآن ما وصلوا إلى قانون ونظرية في هذا. زين، هذا ليش ما تنحل نسوي لها تجربة؟ ما نقدر، ما عندنا. صحيح ما سووا نماذج، حاولوا دولة صناع الأفلام الوثائقية حاولوا يسوون نماذج، بس نماذج كلها في اللين، يعني مو قابلة للثبات والإثبات. إذن مادة البحث التاريخي هي حوادث، ودليله هو النقل، هو السماع، هو الوثائق، هو الآثار الباقية مثلا. بس الآثار اللي الآن ما جاي يقدر يفسر، هاي الأهرامات أمامنا قائمة. ما أدري، أحب أسمع منكم، هل وجد أحد منكم إشارة إلى الأهرامات في نص ديني؟ ما أنا ما وجدت، لعله أنتم تجدون. ها؟ لا لا، أريد نص ديني، روايات تشير شكل صراحة الفراعنة وقبورهم وكذا، ما عندنا، ما أدري، مختفية، كانوا بعيدة، كانت مغضوب عليها، ليش هذه ما يتحدثون عنها، ما ندري. زين، الآن المادة التاريخية تختلف عن المادة الطبيعية، والدليل أيضا يختلف. إذن بالقضايا الطبيعية أنا أقدر أبين القضية لأن مادتها قابلة للتجريب، ودليل الدليل واضح. مثلا وأشك أن هذا النوع الورم ما هو، العياذ بالله، نجي نعيد، إحنا نعيد التحليل، نأخذ خلايا نحلل ونقدر خزعة جديدة. بينما تعال شو تسوي المادة التاريخية؟ الآثار ماذا تفعل لها؟ مو دائما أنت تقدر تثبت ما تريد. ندري احنا ان نابليون مات، بس شنو الاسباب؟ اسباب نفسيه، اسباب صحيه، كذا. ندري ان هتلر ما موجود بالمره، بس انتحر، قتل، فار، شنو؟ ما تدري. فمو دائما انت تقدر بالقضايا التاريخيه تعيد النظر، تحلل، ما نقدر. نعم، احنا نقدر نقول ان طبقه هذول عمال عن غيرهم نجد ان عظامهم صايره بطريقه معينه لان كانوا يحملون اثقال، نقدر نفسر هذا، بس مو كل شيء نقدر نعرفه بالقضايا التاريخيه، اكو علل كامنه في النفس. فتعالوا قدموا لنا دليل، هذا بحث تاريخي، هذا مو بحث طبيعي حتى تبجحون بالعلم. هم قدموا دليل وسريع، هم درسوا وانجليز يصرح، قال ان العائله نشات بسبب ما يلي، اجى ذكر عده احداث، هاي الاحداث اخذها من رحالة ومؤرخ مورغان اسمه، بس هذا تبقى نقل، هذا ينقل ظواهر الدولة، تفسير، التفسير يحتاج له أن تستبعد الفرضيات الأخرى، وهذا مو كافي مثل هذا، هذا ما يرجع إلى الدليل العلمي وحديث السيد عنه. يقول السيد: من أجل صنع الدليل أو التفسير العلمي الصحيح نقوم بملاحظة ظاهرة من الظواهر أو تجميع ظواهر معينة، ثم نطرح فرضية من الفرضيات، ثم نتحقق من صحتها. وعندما نتحقق من صحة هذه الفرضية من خلال استبعاد أي فرضية أخرى قابلة للتفسير، تكون هذه حقيقة علمية، تحول إلى قضية علمية. مثال هذا مثلا فرويد وداروين، إذا نستبعد أي عوامل أخرى لحركة الناس ولتطور الأحياء، إذا استبعدنا أي تصور آخر نلجأ إلى نظرية داروين. لذلك بعضهم يقول أن نظرية داروين الفكرة الأساسية بها هي التطور، فإذا استبعدنا التطور العشوائي أخذنا فكرة تطور موجه، تطور موجه كما التطور اليوم في نشأة الإنسان. الإنسان كيف نشأ؟ الإنسان هذا مو آدم ولا عيسى ولا اللي راح يصير أو إن شاء الله ما يصير بالاستنساخ، هذول البشر العادي، هذا يصير من خلال مني يمنى. بس يتطور أو لا؟ يتطور، الله خلقنا أطوارا، أحد التفسيرات هو هذا. فإذا أنت ما تقدر تشير إلى الإنسان اللي هو اليوم طاهر مطهر وكذا تقول هذا مني، اليوم مو مني، طور عن مني، صارت به حركة عرضية وحركة زمانية ومكانية وحركة جوهرية وصار نفس به وحلت به النفس وهاي كل التفاصيل. فاليوم ما تقدر تقول هذا مني، هذا كان منيا. فيمكن واحد يطرح فكرة التطور الموجه، لا بأس به، التطور الموجه مو نظرية داروين. نظرية داروين بأخطار أخطاء كبيرة، بس إذا لجأت إلى فكرة التطور، ومطهري رحمة الله عليه يقول أن القرآن الكريم ليس له دلالة قطعية على الخلق الدفعي، وليس له دلالة قطعية على ماذا؟ على نظرية داروين. وإن كان دكتور سحابي الشيخ مشكيني غيره حاولوا ينتصرون لنظرية داروين من خلال جعل نسله في سلالة من طين، سلالة وكذا، حاولوا يطرحون مثل هذا الأفكار، يستعينون ببعض الروايات إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم. زين، ظاهر القرآن الكريم غير الدليل القطعي. قد يكون ظاهر القرآن الكريم هو الخلق الدفع للإنسان، قد يكون ظاهر نهج البلاغة هو الخلق الدفع للإنسان، بس ما يتنافى إذا تم الدليل على الخلق التدريجي. إذا عندنا مستحاضات وعندنا أدلة وعندنا قواقع وعندنا وعندنا وأجيال من البحث الجيولوجي، إذا وصلنا إلى نتيجة نقول هذا ما يتنافى مع القرآن الكريم. اليوم أكو عقدة بنظرية داروين باعتبار أن نظرية داروين استغلت بشكل سلبي ضد وجود الله. اليوم من أهم المستندات للملحدين هي نظرية داروين، بينما نظرية داروين إذا تأخذ بعدها الآخر هي تتحدث عن تطور. يعني أكو واحد جاي يطور يشتغل على هذا بالتطور، زين، هذا التطور مثل ما واحد الآن يأخذ قضية أنت من تفسرها تقول هذا جاي يسوي، بعدين تجد نتائج. أحدهم كان يطالب بأن يسوي درس، قالهم أنا أدرس براحتي، قالوا تفضل. ظل أيام شهر شهرين يومية يتحدث الموضوع، هم ما يجدون ترابط. بعدين بدأ يجمع الخيوط شيئا فشيئا، قال ما وصل إلى نتائج في هذا. أنت بالبداية تشاهد عشوائية، بس أكو خطة في ذهن يمثل أحدهم، يقول وهو يتحدث عن الإمامة، يقول الإمامة هي الجملة العصبية في الإنسان، ما يصير الإنسان عنده جملتين عصبيتين، وإنما لازم جملة عصبية واحدة. يقول أرأيتم هذا الحائك من يشتغل الزوالي، وهذا إيراني هو اللي يتحدث، سيد علي خامنئي، يقول الإيرانيين شنو يسوون؟ عدة أشخاص يقعدون على زولية وحدة، هذا يضرب منه وهذا منه وهذا منه، شنو أمامهم؟ أمامهم رسمة هو عليه أن هذا من تكمل الزولية، وإذا صورة كاملة صايرة كل واحد يؤدي دور. بس أكو اللي رسم، الإيرانيين يروحون إلى السوق أكو رسمات يشتروها، هاي رسمات شيء خاص يعني وغالي الثمن، رسمة معينة مخطط معين، بس كل واحد يؤدي دور. مثال الثاني اللي ذكره سيد خامنئي، يقول احنا كنا نروح إلى الكتاتيب نتعلم قرآن، فيقول كان أكو واحد ياخذنا، هذا يقودنا، يوم نطلع منها يرجعنا يوم كذا، احنا يقول رايحين جايين من أدروين، بس هو عنده فكرة. ويذكر السيد خامنئي رواية إن الله لا يستحي أن يعذب أمه، ما يستحي يعذب أمه، أعمالها صالحة وإمامها إمام ضلالة، ما يفيدني أنا أعمال صالحة. وإن الله لا يستحي أن يعذب أمه أعمالها طالحة ولكن إمامها إمام هدى. ما دام أكو إمام هدى فصير شفاعة قيادة، شفاعة اتباع وكذا، يستحي أن يعذب مثل هذه الأمة ما دام هي تسعى أن تتكامل. بس هي عندها هنات إن الحسنات يذهبن السيئات، ما دام الإمامة إمامة صالحة. ويضرب مثال لتصحيح هذه الفكرة، يقول لو أن شخص كان صاعد في سيارة مع مجموعة، وهذه المجموعة كلش متشاكسة، مشاكل عندهم وكذا، بس القائد ماهر، يعرف الطريق، يعرف كيف السوق، يعرف يمتى يرتاح، يعرف راح يوصلهم أو لا، هو ماهر، هم متشاكسين بيناتهم. يقول بينما لو كان سائق ما يعرف الطريق، ما عنده مهارة بالسياقة، ما عنده، وذولا أطياب جدا يعني اللي صاعدين بالسيارة، يقول ما ينفع، لأنه هذا القائد ليس بماهر. بالنتيجة إحنا نقول أن التفسير اللي يطرحه الجماعة، التفسير المارسي، ليس وافيا وليس كافيا ما دام هناك فرضيات أخرى. إذا نفينا الفرضيات الأخرى قد نصل إلى هذا النتيجة. إحنا تحدثنا عن نظرية داروين، قلنا نظرية داروين بهذا الشكل الكامل التام غير صحيحة. ملاحظة، إحنا اليوم ممنوعين بحسب بعضهم يقول لا تقرون كتب داروين، لا تقرون كتب فرويد، لا تقرون كتب ماركس، لا تقرون كتب فلان فلان، لا تقرون لهذا اللغة وذاك. زين يا بليش، يقول هذول غربيين، دول كفار، انت تقرون زين، وهم نروح ندرس طب، وهم ندرس طيران، وهم نشتري أسلحة، تقدرون تقولون هالكلام؟ قالوا هاي التكنولوجيا وذيك حضارة. صحيح أن تعتمد أنت بفكرك على داروين وعلى فرويد وعلى هذا مو صحيح، ولكن هؤلاء ما قدموا شيء صحيح، ما عندهم بالمرة شيء صحيح. أنت كيف تنقد هاي النظريات إذا ما تقرأها، إذا ما تفهمها، إذا ما تسيطر عليها، إذا ما صير عندك أيمن عليها؟ ليش قراها سيد باقر الصدر وقراها آخرون؟ قروها حتى يشوفون بها صحيح أو ما بها صحيح، يأخذون بعض الصحيح الذي فيها، بعدين يناقشون الفكر الآخر. كان أكو نزاع لبعض الشباب أنه إحنا ما يصير نقرأ كتب فلان وفلان من السنة، خصوصا سيد قطب وكذا، لماذا؟ قالوا هذا طال مضل، هذا فلان كلمة قال فلان كلمة. فترافعوا إلى سيد محمد باقر الصدر. سيد محمد باقر الصدر قال نحن نحصن أبنائنا بعقيدتنا الشيعية، بفكرنا الديني، بكذا، ثم نسمح للشاب أن يقرأ ما يشاء. معناه عنده حصانة، فكرنا الشيعي، فكرنا الإسلامي، يحصن الإنسان. فأنت تستطيع أن تأخذ من هذا وذاك. ذكر أستاذي السيد الحائري كلام سمعته من عندما بدأت المكاتب تستورد كتاب الفخر الرازي طبعة بيروت، فجامعة المدرسين أو مكتبة النشر هناك الإسلامية، دار التبليغ، مؤسس تبليغ، قالوا من كان مجتهدا نعطيه مباشر، وأما اللي هو مو مجتهد، اللي مو مجتهد ماذا نفعل؟ بالقرعة يشترك، لأن الأعداد جدا قليلة. فالسيد الحائري كتب ورقة صغيرة قد هاي الورقة، قال أنا محتاج إلى هذا الكتاب. أنا رحت جبت له الكتاب من مؤسسة النشر، وكان سعره 2000 تومان، 1600 تومان. السيد قال هذا 400 لك، أنا أعتبرها بركة. لكن البركة الأهم اللي حصلتها ما قاله السيد، أن أستاذ الشهيد الصدر قال إذا أردت تفسيرا متكاملا للقرآن الكريم فعليك بثلاثة تفاسير: تفسير الميزان، وتفسير الكبير الفخر الرازي، وتفسير في ظلال القرآن. سيد قطب، نعم، هذا هو باقر الصدر، محايد، يسمع سيد خامنئي لما ترجم في ظلال القرآن، وكتب مقدمة بذكر بها السيد الإمام الخميني وكذا أيام انتصار الثورة. فمحمد قطب كان معترض من حجينا سنة 86، قال ليش هيك، ليش هذا مكتوب، وين سيد قطب، وين السيد الخميني ذكر بالسيد الخميني والثورة؟ قالوا لا، هاي مقدمة ما لها علاقة يعني، وما جاي يقولون السيد قطب ذكر مثل هذا. فيمكن أنت تلتقي مع آخرين، أنت كيف تجاوب مع الآخرين؟ إذا لا تحترمهم لا يحترموك. أنت ابدأ بالخلق الإسلامي، بين. وتجربة باقر الصدر مع زكي نجيب محمود ومع محمد المبارك تجربة رائدة، لما أثنى عليهم مدحهم، ذولاك بالمقابل احترموه وأثنوا عليه كثيرا. احترم الناس يحترموك، أنت ما تنازل عن شيء من الإسلام. فمن أقرأ أنا تفسير الأحلام أو كتاب الأحلام لفرويد أستفيد منه كثير، أشوف أن أغلب أحلام الناس اليوم هي مثل ما يقول فرويد، هي أعمال مكبوتة، هي رغبات، هي مؤثرات خارجية، هي أمراض، هي قضايا داخلية باطنية سواء كانت نفسية أو غير نفسية، كل هذا صحيح. ولكن جملة من الأحلام اللي ذكرها القرآن واللي احنا نشاهده وهي عد الصالحين، هذا أحلام مطابقة للواقع. هو ما يتحدث عن هذا النزر اليسير، وإنما يتحدث عن المجموع. أو مثلا الماركسيين من اهتموا بالعامل الاقتصادي، واليوم الاقتصاد هو عصب الحياة، بس أنا نقول أن كل شيء تابع الاقتصاد هذا هو الخطأ، يعني تركيب العملية هو تركيب غير سليم وغير صحيح. زين، فإذا الدليل العلمي غير تام، لأن المادة هي تاريخ والدليل هو وثائق، واليوم احنا ما نستطيع نغير من الوثائق، نبدل من الوثائق. تقدم لي دليل من القرن الثامن عشر التاسع عشر مو كافي، هاي نشوء الدولة في فترة معينة، الدولة لها عوامل وأسباب. فترة الدولة صارت تجوز بدافع طبقي، يجوز صارت بدافع سياسي، يجوز صارت بدافع ديني. والسيد الشهيد الصدر تحدث في كتابه المنابع القدرة في الدولة الإسلامية أن الدولة أساسا هي ظاهرة نبوية، الله سبحانه وتعالى هو أراد الدولة، الله جل وعلا أراد الحكومة. صحيح في المرحلة الأولى لما آدم وأولاده ما يسوي رئيس وزراء ورئيس جمهور، أصلا ما بيهم هم عدد كافي. ف بعد هذا لما صارت خلافات والنزاعات لابد من وجود دولة، وبالنتيجة هذا الدليل ليس بتام الدليل العلمي. عندنا بحث أخير هو أن المقياس الذي نرجع إليه، ما هو المقياس؟ طبعا المقياس عندهم هو النظرية والتطبيق، ما اسموه النظرية والتطبيق، والحمد لله رب العالمين.